دين الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من الكلام على أقسام الحديث من حيث عدد الرواة، فذكرنا أن الحديث ينقسم من حيث عدد الرواة إلى قسمين أساسيين. الأول هو الحديث المتواتر، والثاني هو الحديث خبر الآحاد. من يذكر لي شروط الحديث المتواتر؟ شروط الحديث المتواتر. نعم، ارفع صوتك. احسنت. أن يرويه عدد كثير يستحيل توافقهم أو تواطؤهم على الكذب. نعم. وأن يكون مستند انتهائهم إلى الحس. ثلاثة. نعم. وأن تستوي الكثرة المحيلة للكذب في جميع طبقات السند من أول السند إلى انتهائه. طيب. أي نعم. الشرط الرابع الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو أن يفيد العلم، العلم الذي يفيده الحديث المتواتر. من أي نوعي العلم؟ اليقين. يا ليش هو العلم هو اليقين؟ كيف؟ لا، العلم الضروري. والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى استدلال وتفكر. طيب، ما هي أقسام خبر الآحاد من حيث عدد الرواة؟ أقسام خبر الآحاد من حيث عدد الرواة. نعم. مشهور وعزيز وغريب. أحسنت. المشهور ما رواه، أيوة، ما رواه فوق اثنين، لازم تقيده بقيد، وهو ولم يفيد العلم أو ولم يجمع شروط المتواتر. لأنه إذا قلت ما رواه فوق اثنين وسكت، ممكن أن يجتمع مع المتواتر، لأن المتواتر ممكن يكون رواه أربع أو خمس وجمع باقي شروط المتواتر فيكون متواترا. فلا بد أن تقول في تعريف المشهور ما رواه ثلاثة فما يزيد، أو ما رواه فوق الاثنين بشرط ألا يكون متواترا، أو بشرط ألا يجمع شروط المتواتر، أو بشرط ألا يفيد العلم. تقيد من هذا القيد لابد. طيب، العزيز. العزيز نعم، ما رواه اثنين ممكن، لكن تعريف أدق. نعم، هو الذي لا يرويها أقل من اثنين عن اثنين. هو الذي لا يرويها أقل من اثنين عن اثنين. طيب، الغريب، حديث الفرد الغريب. نعم، ما رواه شخص واحد أو ما تفرد بروايته شخص واحد. أحسنت. طيب، من يقرأ؟ من يقرأ علينا؟ ونريد أن نقرأ من النخبة، نترك النزهة. لاحظنا بالأمس أننا لم نقطع إلا جزءا يسيرا، فنخشى أن لا نتم المنهج، فنقرأ من النخبة. وقفنا عند قوله والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد. من يقرأ؟ طيب، أنا أقرأ. خلاص، أنا أقرأ إن شاء الله. يقول وفيها، أي وفي أخبار الآحاد. الآن انتهينا من المتواتر والكلام عن خبر الآحاد. المتواتر انتهى الكلام عنه تماما، ونتكلم الآن عن خبر الآحاد وأقسامه. يقول وفيها، أي وفي أخبار الآحاد، المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يقول إن أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود. لأن خبر الآحاد ليس كالمتواتر، المتواتر كله مقبول بل يفيد العلم الضروري كما سبق، أما خبر الآحاد فإن فيه المقبول والمردود، لأن قبولها أو ردها يتوقف على البحث في الإسناد، فننظر في الإسناد من حيث الرجال عدالتهم وضبطهم، ومن حيث الاتصال، ومن حيث انتفاء الشذوذ أو العلة القادحة، فإذا اجتمعت فيه هذه الشروط أو بعضها أو تعاضدت فإنه يكون من المقبول، وإن لم تجتمع فيه هذه الشروط أو اختل أحدها فإنه يكون من قسم المردود، والمردود أقسام والمقبول أقسام كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذن فأخبار الآحاد فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود. ثم يقول الحافظ في النخبة: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني قد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري، يعني يفيد اليقين. نستفيد من هذه العبارة أولا أن منها ما لا يفيد العلم النظري، لأن قوله وقد يقع فيها يدل على أن بعضها يفيد العلم النظري. مفهوم المخالفة من هذه العبارة أن البعض الآخر لا يفيد العلم النظري، والذي لا يفيد العلم النظري ينقسم إلى قسمين أيضا، الذي لا يفيد العلم النظري ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مقبول لا يفيد العلم النظري لكنه مقبول، وهو الحديث الصحيح والحسن بقسميهما، ومنه ما هو مردود وهو الحديث الضعيف بأقسامه إلى أن تصل إلى الحديث الموضوع. أعيد أقول: خبر الآحاد فيه ما يفيد العلم النظري وفيه ما لا يفيد العلم النظري. الذي يفيد العلم النظري سوف نتكلم عنه بعد قليل، والذي لا يفيد العلم النظري ينقسم إلى قسمين، الذي لا يفيد العلم النظري ينقسم إلى قسمين: قسم مقبول يحتج به، وقسم غير مقبول لا يحتج به. نعم، وهو المردود. القسم المقبول الذي يحتج به هو الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، والقسم المردود هو الضعيف بأقسامه إلى أن تصل إلى درجة الحديث الموضوع، وهو شر أقسام الحديث الضعيف. انتبهتم يا مشايخ؟ طيب، العلم النظري تقدم في درسنا الماضي أنه المستفاد بعد الاستدلال والنظر والتفكر، كذا؟ نعم. إذن فالعلم النظري لا يتوصل إليه إلا العالم بعلم الحديث، بالرجال وأحوالهم وبالإسناد والعلل وما يتعلق بذلك، أما غير العالم بعلم الحديث فإنه لن يستفيد العلم النظري من الأحاديث النبوية، لأنه ليس فيه أهلية النظر ولا يعرف حدود الرواية. والله هذه مشكلة، يقول الصوت غير واضح وأنا أسمع صداه، فما أدري كيف الصوت غير واضح. نعم، نعم كذا زين. هذا هذا حق التسجيل ما له دخل بال. طيب، على كل حال إن شاء الله إنه تسمعون الآن. وين توقفنا؟ كيف؟ عند العلم النظري. طيب، نقول أن العلم النظري لا يمكن أن يستفيده من خبر الآحاد إلا من فيه أهلية النظر وهو العالم بعلم الحديث. نبه الحافظ ابن حجر في عبارته هذه إلى أنه قد وقع خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، فبعض الأصوليين يقول خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، طبعا الظن إذا كان من المقبول فإنه الظن الراجح أو الظن الغالب الذي يحتج به، وإن كان الحديث من قسم المردود فإنه الظن المرجوح. نعم. فبعض العلماء قال إن خبر الآحاد لا يفيد العلم النظري أبدا، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وقد يقع فيها، يعني في أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قوله على المختار يدل على أن في المسألة خلافا، وأن القول الراجح في المسألة أن خبر الآحاد قد يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، وأن هناك قولا آخر يقول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم النظري. لكن الحافظ ابن حجر بيّن في شرحه في النزهة أن الخلاف ليس بحقيقي، أن هذا الخلاف في هذه المسألة ليس حقيقيا، وإنما هو خلاف لفظي. وبيّن ذلك بأن الذين قالوا بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم النظري إنما قالوا ذلك لأن العلم عندهم، يعني اليقين، ليس له إلا قسم واحد هو الضروري، ولا يعترفون بشيء اسمه العلم النظري أصلا. من أجل ذلك قالوا إن خبر الآحاد لا يفيد العلم أبدا، لأن العلم عندهم قسم واحد وهو العلم ليش؟ الضروري. أما الذين قالوا إنه يفيد العلم النظري إنما قالوا ذلك لأنهم أصلا قسموا العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فقالوا العلم الضروري يختص بالخبر المتواتر، والعلم النظري يختص بما احتفت به القرائن من خبر الآحاد. مفهوم مشايخ؟ إذن نرجع في حقيقة المسألة إلى أن الخلاف فيها لفظي وليس بحقيقي، فكأن الكلمة اجتمعت من الأصوليين على أن خبر الواحد يفيد العلم النظري. مفهوم مشايخ؟ طيب، إذا في يعني سؤال حول هذه المسألة ما في بأس أن ترفع يدك وتسأل، وإن كان ممكن أن يتأخر اكتبه في ورقة وأرسله لي. طيب، ثم تكلم الحافظ ابن حجر عن أمثلة للقرائن التي ترتقي بخبر الواحد فتجعله مفيدا للعلم النظري، فذكر في أول ما ذكر الحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان. قال: الحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان هذا حديث يفيد العلم النظري، وبين سبب ذلك. قال: أولا لجلالتهما في هذا الشأن، يعني البخاري ومسلم، فالحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حديث يفيد العلم، يعني اليقين النظري، لأن البخاري ومسلم إمام هذه الصنعة، وهما اللذان سنى لأهل الحديث التصنيف على اشتراط الصحة، فأول من صنف الصحيح صرفا كما هو معلوم الإمام البخاري، ثم تلاه الإمام مسلم، وموطأ مالك له مبحث آخر يأتي إن شاء الله الكلام عنه. أولا قلنا لجلالة الشيخين، ثانيا لتقدمهما في معرفة وفي تمييز الصحيح من السقيم، فالبخاري ومسلم مع كونهما أجل من غيرهما عموما في هذا العلم فلهما تقدمة ومزية خاصة بتمييز الصحيح من السقيم، بدليل أن كتابيهما في الصحيح هما أجل الكتب وأقلها في عدد الانتقاد من الكتب الأخرى التي اشترطت الصحة في من جاء بعدهما كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهما أو غيرهم. الأمر الثالث الذي يجعل ما أخرجه الشيخان مفيدا للعلم النظري هو أن الأمة قد تلقت كتابيهما بالقبول، ومجرد تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول هذا في الحقيقة قرينة قوية جدا، يمكن أن تكون وحدها مفيدة للعلم النظري. مفهوم مشايخ؟ الآن نحن ذكرنا ثلاث ميز لما اتفق الشيخان على إخراجه مما يدل على أن ما اتفق عليه مفيد للعلم النظري. الأول جلالتهما في هذا الشأن، الثاني تقدمهما في تمييز الصحيح من السقيم، الثالث تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. واضح يا أخوان؟ لا تجعلوا واحد وضع الأسئلة عنده، الأخ أي واحد عنده سؤال يبعث به الأخ الذي عن يمينه. نعم. إلا أن هناك استثناء مما تلقته الأمة بالقبول أو مما يفيد العلم النظري مما أخرجه الشيخان، هذا الاستثناء نخرج به الأحاديث المنتقدة على الشيخين والأحاديث التي وقع التجاذب بين مدلوليها مما أخرجه الشيخان. معنى ذلك أن كل ما اتفق على إخراجه الشيخان فهو مفيد للعلم النظري إلا واحد ما انتقده الحفاظ على البخاري ومسلم، اثنين ما وقع التجاذب أي التعارض والتناقض بين مدلولي أي بين معناه في صحيحي البخاري ومسلم. تعرفون أن بعض الأئمة قد انتقد بعض الأحاديث اليسيرة في صحيحي البخاري ومسلم، ومن أشهر هؤلاء الأئمة الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الذي ألف كتابا سماه التتبع، تتبع فيه الأحاديث المنتقدة عنده وفي رأيه في صحيحي البخاري ومسلم وجمعها في هذا الكتاب. وأيضا انتقد البخاري وصحيح البخاري ومسلم جماعة من الأئمة غير الدارقطني من أمثال ابن عمار الشهيد، ومن أمثال أبي مسعود الدمشقي، ومن أمثال أبي علي الغسان الجياني، وغيرهم من الأئمة أيضا. إلا أن هؤلاء أشهر من تكلم عن صحيحي البخاري ومسلم منتقدا لبعض الأحاديث التي فيهما، ولعلنا نتطرق بعد ذلك إلى هذا الانتقاد وإلى ماذا يتوجه وإلى عدد الأحاديث المنتقدة وما إلى ذلك. نعم أرجو أن نتطرق إليه لعلنا اليوم. فهذه الأحاديث المنتقدة خرجت من أن تكون متلقاها بالقبول من الأمة، بدليل أن حفاظا من الحفاظ لا يقلون عن درجة البخاري ومسلم، أو في أقل تقدير من حقهم لما بلغوه من العلم الواسع والحفظ الذي يفوق كثيرا من أهل الأرض والتفقه في علل الحديث، أن ينتقدوا أو أن ينتقدوا يعني الدارقطني وغيره هذه الأحاديث على صحيح البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث خارجة عن أن تكون متلقاة بالقبول، من أجل ذلك قلنا أنها مستثناة عما تلقت الأمة بالقبول، لأنها غير متلقاة هذه الأحرف اليسيرة بالقبول من جميع الأمة، بدليل أنها انتقدها الدارقطني أو فلان أو فلان من الأئمة الذين تكلموا عن هذه الأحاديث. القسم الثاني من أحاديث المستثناة هي الأحاديث التي وقع التجاذب بين مدلوليها. قلنا معنى التجاذب أي التعارض، فإن هناك أحاديث يسيرة جدا في صحيحي البخاري ومسلم وأكثرها في صحيح مسلم وقع التعارض بين مدلوليها بما لا يمكن معه الجمع ولا القول بالنسخ ولا القول بالترجيح، وإن كان القول بالترجيح عائل إلى تضعيف الحديث المرجوح. على كل حال من أمثلة ذلك حديث كسوف الشمس وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فقد أخرج الإمام مسلم عدة صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، مع أن العلماء اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في حياته، وهي يوم أن مات ولده إبراهيم. مفهوم يا إخوان؟ هذه هي المرة الوحيدة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فهي صلاة واحدة. مع ذلك أخرج الإمام مسلم ثلاث صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف الصفة التي نعرفها وهي ركوعين في الركعة الواحدة وصفة أخرى ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة وصفة أخرى أربع ركوعات في الركعة الواحدة وهذا لا يمكن أن يقع يعني هي إما أن الصفة الأولى صحيحة والثنتين الأخريتين ضعيفة أو الثانية صحيحة والأولى والثالثة ضعيفة وهكذا واضح يا إخوان يستحيل أن تكون كل الصيغ والصفات صحيحة لأنها صلاة واحدة من أجل ذلك لابد أن نقول أن صفة من هذه الصفات هي الثابتة الصحيحة والباقي مردود وليس بصحيح فمثل هذه الأحاديث التي وقع التجاذب بين مدلوليها هذه أيضا خارجة عن أن تكون مفيدة للعلم النظري لأنه لابد من تضعيف بعضها أو أحدها وتصحيح واحد منها وقد تكلم عن هذا الحديث بيانا أو كلاما شافيا شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى وبين أنه لا يمكن إلا أن نقول بصحة الصيغة المشهورة الثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ورد ما سواها وإن كان ما سواها وارد في صحيح الإمام مسلم مفهوم يا إخوان؟ طيب إذن القرينة الأولى التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي ما اتفق الشيخان على إخراجه وبينا لكم لما كان ما اتفق الشيخان على إخراجه مفيد للعلم النظري انتبهتم لثلاثة أمور ذكرناها فيما سبق القرينة الثانية التي قد ترتقي بخبر الآحاد إلى أن يفيد العلم النظري هي أن يكون الحديث مشهورا يعني له طرق كثيرة متعددة وربما كان كثيرا منها من قسم المقبول فإذا تعددت الطرق يعني مثلا 10 أو 20 أو 30 طريق ولم تبلغ حد المتواتر هذه الطرق إذا كثرت ربما أفادت العلم النظري لأن خاصة إذا اتفقت في اللفظ أقول لأن العادة تحيل أن يروي أحد الرواة حديثا بلفظ ويوافقه رجل آخر في بلد أخرى بلفظ ويوافقه ثالث على نفس اللفظ ويتفقوا جميعا على لفظ واحد ويكون كل واحد منهم واهم في هذه الرواية لأن الوهم لا يمكن أن يتفق على شيء واحد يعني تخيل أنت الصورة هل يمكن أن تخطئ أنت في رواية حديث ويأتي رجل آخر ويروي الحديث بإسنادك وبالمتن نفسه باللفظ نفسه ويكون أخطأ طيب إن صدقنا وقوع هذه المصادفة هل نصدق أن يقع هذا من ثالث أو من رابع أو من خامس هذا بعيد جدا من أجل ذلك قالوا أن الحديث المشهور الذي تعدد طرقه هذه قرينة على أنه يفيد العلم النظري طبعا متى نستفيد العلم النظري أو من يستفيد العلم النظري العالم بالحديث الذي جمع الطرق ونظر في اختلافها وفي ألفاظ الرواة وفي درجات الرواة جرحا وتعديلا فحدث في قلبه يقين بعد هذا البحث والنظر والاستدلال إلى أن هذا الخبر مفيد للعلم ويكون العلم بعد هذا الاستدلال علم نظري وليس بضروري.